بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى النشاط فيه، فإنه مما لا شك فيه خدمة المساجد والقيام على المساجد برعايتها والعناية بها وإقامة حلقات تحفيظ القرآن وإقامة الدروس النافعة فيها، لا شك هي المقصد العظيم من إقامة هذه المساجد التي تقام بها ذكر الله عز وجل، ومن خلالها ينشر العلم وينشر العلوم النافعة، ومن خلالها أيضا يتعلم ما ينبغي للمسلم أن يتعلمه من أحكام. وبداية هذا الملتقى في هذه المحاضرة في بيان أحكام الصيام، وقبل أن نبدأ في بيان أحكام الصيام التي سنلخصها تقريبا في 10 أسئلة نجيب عليها، ولكن قبل ذكر هذه الأسئلة، أولا بما أننا إن شاء الله قريبا بعد أيام معدودات سندخل في شهر رمضان، فلا بد أن نبين فضل صيام هذا الشهر العظيم والتهيئ لهذا الأمر، والنصوص الواردة في فضله كثيرة، ولكن ننتقي منها أهمها، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، أو إني امرؤ صائم. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث العظيم القدسي الذي ذكر الله عز وجل فيه ما أعده للعباد من أجور على العمل الصالح. كل الأعمال الصالحة الحسنة فيها إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، فهي مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي، أي لله عز وجل، اختص سبحانه بأجره وثوابه فلم يذكره، فلما أخفاه للدلالة على أن ما أعد له ما أعد للصائمين من أجر أعظم مما ذكره لبقية الأعمال. فإذا كانت بقية الأعمال الحسنة فيها مضاعفة إلى 10 إلى 700 ضعف، فالصوم أكثر من 700 ضعف. إذن الصيام له هذا الفضل الخاص من الله جل وعلا. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بأن هذا شرع الله، إيمانا تاما راضيا بهذا الحكم من الله جل وعلا، مصدقا به، مخلصا في عمله لله جل وعلا، إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر لله ومؤمن بأن هذا دين الله شرع الله وراضي بحكم الله في وجوبه علينا. ومما أيضا جاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذه الفضائل كلها تدل على أنه ينبغي لنا أن نهتم إذن بهذا الشهر القادم بإذن الله تعالى الذي سيأتينا، ونعتني بما فيه من أحكام وبما شرعه الله عز وجل لنا في هذا الشهر من الصيام ومما شرعه لنا أيضا من الأعمال الفاضلة كالقيام وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وبقية الأعمال الصالحة. والصوم شرعه الله عز وجل علينا وأوجبه علينا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة لم يوجب الله عز وجل عليه الصيام، بل لم يوجب عليه الصلاة، وإن شرعها لم يوجبها على العباد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن الصلاة أوجبها الله عز وجل على نبيه وعلينا عليه الصلاة والسلام وعلينا في السنة الأولى من الهجرة، 13 سنة يربينا الله عز وجل على الإيمان. بعد ذلك بعد الهجرة شرع لنا الأحكام، والناس بعد ذلك تهيئت نفوسهم لقبول هذه الأحكام. فشرع لنا الصيام في السنة الثانية من الهجرة. والصيام مر بأربعة مراحل، الصيام والصوم الذي نصومه نحن اليوم والمرحلة الرابعة. طيب المرحلة الأولى والثانية والثالثة ما هي؟ المرحلة الأولى عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد الناس يصومون ماذا؟ وجد اليهود يصومون عاشوراء، وكانت الناس في الجاهلية أهل مكة يصومون أيضا عاشوراء، فهو يوم كانت تكسى به الكعبة، كانت تكسى به ماذا؟ تكسى به الكعبة، فكانوا يصومونه في مكة. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون أيضا عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام لما تصومون عاشوراء؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه ماذا؟ موسى وقومه من فرعون. قال أنا أولى بكم بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه، فأوجب أولا صيام ماذا؟ عاشوراء. ثم أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان في المرحلة هذه أوجب علينا صيام رمضان، ولكن على التخيير بين صيام رمضان أو إطعام فدية بدلا عن الصيام، فهو مخير بين الصيام وبين الإطعام. فالواجب عليه ما هو؟ إما أن يصوم أو أنه يطعم بدلا عن الصيام. هذه المرحلة الثانية، فنسخت صيام عاشوراء، فأصبح صيام عاشوراء بعد ذلك نافلة، وصيام رمضان المخير فيه بين الصوم وبين الإطعام هو الواجب في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة أنزل الله عز وجل الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهنا أوجب على الجميع صيام رمضان، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يذكر الفدية، إذن جعله حتما ولازما علينا أن نصوم رمضان، ولا يوجد بدلا عن ذلك الفدية إلا لمن عجز عن الصيام. سيأتينا إن شاء الله بيان حكمه. فمن عجز عن الصيام بسبب أنه كبير سن لا يستطيع الصوم ولا يقدر عليه، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يشق معه الصيام، يطعم عن ذلك مسكين. هذه المرحلة الثالثة. ولكن هذه في المرحلة هذه الثالثة كانوا إذا صاموا كما جاءت في السنة أن رجلا من الأنصار، كانت الناس إذا دخل عليهم الليل يفطرون، فإذا نام أحدهم بعد ذلك في الليل فإنه يجب عليه أن يتم صومه إلى اليوم الثاني. يعني لو أنه نام واستيقظ فإنه لا يجوز له الأكل والشرب ولا قرب زوجته. وكان رجل من الأنصار يعمل في مزرعته، فأتى في آخر النهار إلى زوجته قبل الإفطار فقال لها: هل عندك من طعام؟ قالت لا ليس عندي شيء من الطعام ولكن سألتمس عند الجيران لعلي أجد شيئا تفطر عليه. فذهبت تبحث عن الطعام فتأخرت عليه فجاءته بعد أن دخل عليه وقت الإفطار الليل المغرب وجدته نائما فقالت خيبة لك. فاستيقظ على صوتها قال ما ذاك؟ قال دخل الليل أكمل صوتك ليس لك شيء في هذا الطعام. فأكمل صيامه هذه المرحلة الثالثة. فلما جاء من اليوم الثاني في النهار نزل أيضا مرة أخرى إلى مزرعته وحقله يعمل به فغشي عليه من شدة الجوع والعطش فحمله الناس إلى بيته وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك تأثر فأنزل الله عز وجل عليه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ففرح الناس بنزول هذه الآية فأباح الله لنا الأكل والشرب والنوم والجماع وسائر المفطرات في هذا الليل سواء نمنا أو لم ننم. وهذه هي المرحلة الرابعة التي صيام الناس منذ ذاك الوقت إلى يومنا هذا. هذا التدرج في تشريع الصيام. الصوم ما هو؟ السؤال الأول ما هو الصوم وما هو الصيام؟ العلماء دائما يعرفونه بأنه هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لماذا قالوا مع النية؟ للدلالة على أن الصوم لا بد فيه مع الإمساك من وجود النية الإمساك عن المفطرات. اليوم ممكن الإنسان يمسك عن المفطرات بقصد الحمية، تعلمون أنه انتشر عند الناس صيام المتقطع ممكن يصوم 12 ساعة 15 ساعة. اليوم صيامنا ممكن 13 ساعة إن شاء الله سنصوم تقريبا في حدود 13 ساعة يعني أقل من صيام المتقطع. هذا الصوم المتقطع الذي يصوم من أجل الحمية هل صام لله جل وعلا أو من أجل صحته؟ من أجل صحته. لم ينعقد تنعقد نيته أنه ترك الطعام والشراب من الفجر إلى مغيب الشمس تعبدا لله. لذلك قال العلماء الصوم وسائر العبادات يشترط فيها النية إنما الأعمال بالنيات. فإذا صلى بدون نية هل تصح صلاته؟ ما تصح. زكى بدون نية، صام بدون نية، حج بدون نية، كله غير مقبول. ولله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي يجب على العباد أن يحجوا لله، يعني يقصد بعبادته إخلاص العمل لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن لا بد أن يكون عملك ماذا؟ لله. لذلك هذه النية تفرق بين العبادة والعادة، بين الرياضة والصلاة، بين الصيام والحمية، بين إنفاق المال وبين الزكاة والصدقة. إذن لا بد في العبادات من وجود ماذا؟ النيات. ومن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أخذ العلماء القاعدة العظيمة في الفقه من القواعد الكلية الأمور بمقاصدها. إذن لا بد من وجود نية للتفريق بين العبادة والعادة. كذلك العبادات، فصيام رمضان واجب. طيب صيام الاثنين والخميس تطوعا سنة أو واجب؟ طيب سنة المغرب التي نصليها بعد المغرب واجب أو سنة؟ إذن أيضا النية نفرق فيها بين الفرض وبين النفل. إذن النية أساس في جميع الأعمال. السؤال التالي وهو ما هو الدليل على وجوب الصيام؟ ما ذكرناه لكم من أدلة قبل قليل، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن الصيام ماذا؟ صيام واجب. لا يأتي إنسان اليوم وينكر هذه الشريعة والشعيرة العظيمة ويقول لا يجب علينا الصيام وهذا الصيام كان لمن قبلنا، لا، كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا. إذن الأمم السابقة فرض الله عز وجل عليهم الصلاة، فرض عليهم الزكاة، فرض أيضا عليهم الصيام، لكن صيامنا يختلف عن صيام الأمم السابقة، وصيامنا أكمل وأتم وأيسر وأبعد عن المشقة. إذن هذه هي أدلة الوجوب. وما الحكمة من الصيام؟ قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصيام التقوى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وقال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني لا يكون الصيام له ثواب وأجر وتقرب إلى الله إلا إذا صانه العبد من المحرمات ومما ينقص أجره، وبذلك تتحصل التقوى. فإذا صمت عن الطعام والشراب وعن الجماع في نهار رمضان فلتصم بقية جوارحك العين واللسان واليد والقدم عن الحرام، فمن لم يصم عن الحرام وعن قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعام. يكذب وهو صائم، يسرق وهو صائم، يفعل الحرام وهو صائم، هل يقبل صيامه؟ لا يقبل. لذلك هذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن حقيقة فرض الله عز وجل علينا الصيام ليس المقصود بها أن يلحقنا بالمشقة أبدا. فالصوم نصوم في شتاء ونصوم في الصيف، يمر معنا صيفا وشتاء وهكذا، كلما يعني كل عام بدأ يقرب أكثر إلى الشتاء، فليس فيه مشقة والله الحمد. في المحصلة والنتيجة والمقصد العظيم من الصيام هو ماذا؟ تحصيل التقوى. فإذا كنت في نهار رمضان قادرا على أن تترك هذه المباحات الطعام والشراب فأنت أيضا قادر على ترك ماذا؟ المحرمات من باب أولى، وبذلك تتحصل لك ماذا؟ التقوى. فإذا يا عبد الله مدرسة الصيام فرصة لتجديد التقوى، فرصة للتوبة، فرصة لترك العادات السيئة. من كان له عادة سيئة مثلا الدخان، ترك الفرائض، التساهل فيها، هجران القرآن، اللسان الفالت، إذا احفظ لسانك، احفظ جوارحك، احفظ نفسك، احفظ أعمالك في رمضان وفي غير رمضان، فإن رمضان مدرسة تحملك على أن تكون بعد رمضان كذلك كما كنت في رمضان. وهذه من علامة قبول العمل، أن تكون حالك بعد موسم الخير أفضل مما كنت ماذا قبل ذلك. نأتي إلى أقسام الصوم. قسم العلماء الصوم إلى قسمين، صوم واجب وصوم تطوع. أما الصيام الواجب فثلاثة: صيام رمضان، وصيام الكفارات مثل كفارة من جامع في نهار رمضان، صيام ماذا؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا واجب، فإن لم يستطع فإطعام مسكين. أيضا كفارة اليمين، إطعام عشرة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أيام. إذن الصيام هنا واجب، إذن صيام الكفارات من قسم الواجب. الصيام الثالث الواجب صيام النذر، كان يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم لله يوم أو يومين، فإنه ماذا؟ يجب عليه. هذه أنواع الصيام الواجبة الثلاثة: أوجب الله عز وجل علينا رمضان، ووجبت علينا الكفارات على أعمال نحن أخطأنا بها فألزمنا الله عز وجل بهذه الكفارات، ومنها أو من أنواع الكفارات في بعضها الصيام. صيام النذر ما يوجبه العبد على نفسه، وهذا مكروه لا شك، لكن لو نذر وجب عليه العمل به. باقي أنواع الصيام كالاثنين والخميس وعرفات وبقية الأعمال كلها وستة من شوال كلها تعتبر من النافلة. إذن قضاء رمضان يعتبر من الصيام ماذا؟ الواجب. فلا ينبغي للإنسان أن يؤخره. واليوم للأسف الشديد بعض الناس يتصل ويقول علي أيام وما صمت والأيام كثيرة واقترب رمضان، لماذا تهمل يا عبد الله أداء الواجب؟ الواجب عليك المبادرة بعد رمضان مباشرة حتى لا تنسى، حتى لا تغفل، أن تؤدي الواجب، أن تؤدي ماذا؟ الواجب قبل أي عمل آخر. السؤال التالي: على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل الصحيح، غير المريض، الصحيح يعني نقصد السليم صحيا، المقيم. فلا يجب على المريض ولا يجب على المسافر، لكن يلزمهم ماذا؟ القضاء إذا أصبح صحيحا. المريض صحة جاز له الفطر، لكنه يجب عليه ماذا؟ القضاء إذا أفطر. والمسافر يفطر، لكنه يجب عليه ماذا؟ القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم حال الحيض وحال النفاس، لكن يلزمها القضاء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما نقصان دينها قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين. قال: فأما نقصان دينها فإنها تدع الصوم والصلاة حال حيضها. وأما القضاء فحديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة: لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة إذا كانت المرأة حائضا. إذن هؤلاء هم الذين من اجتمعت فيه هذه الشروط وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الصيام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يدل على جواز الفطر لهؤلاء المريض والمسافر، وأيضا ذكرنا أدلة بقية ذلك وعليه القضاء بعد ذلك. كذلك الصغير فإنه لا يجب عليه، والمجنون لا يجب عليه، وغير العاقل المدرك بعقله كالمخرف. بعض الناس شيخ كبير، امرأة كبيرة، عجوز أو رجل كبير السن، فقد ماذا؟ عقله، أصبح العقل يأتي ويغيب، مخرف، نسميه ماذا؟ المخرف. هذا الإنسان الذي بلغ سنا بدأ فيه ينسى الصلاة وينسى كل شيء لا يجب عليه الصيام، كحاله كحال المجنون والصغير. لكن ماذا نفعل بالنسبة للصغير؟ نشجعهم على ماذا؟ على الصيام. رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالقلم مرفوع عنهم، لكن الصغير نشجعه على الصيام حتى إذا كبر سهل عليه الصوم. لكن الشيخ الكبير إذا سأل عن صيام نقول له صوم، وإذا أفطر نتركه. هل يلزمه فدية؟ لا، فاقد العقل المخرف لا يلزمه فدية. لكن من كان له عقل لكنه شيخ كبير لا يستطيع الصوم، فإنه يجوز له ماذا؟ الفطر. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يجوز له الفطر. كالمريض مرض السكر على الدرجات ما يستطيع، هذا لازم يأخذ كل يعني كم ساعة جرعة السكر، فهذا يجوز له الفطر. أو من به مرض لا يرجى برؤه، عافانا الله وإياكم، مما يحتاج فيه إلى دواء وعلاج دائم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك الرجل الكبير السن الذي عقله معه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه. لكن لو بعض الناس يقول أنا أستطيع أصوم يوم، الطبيب منعه معه سكر لكن يصوم يوم، ما في حرج، يقبل منه، لكنه غير لازم له. لكن مثل الصبي، مثل صيام الصبي، لو صام صح صومه، كذلك هذا يصح صومه. لكن لو يصوم يومين ثلاثة الطبيب يقول لا احذر فإنه يشق عليك، فتجده يوم يصوم يوم يترك أو أيام يترك، هذا لا يلزمه. لكن إن صام صح صومه ويطعم عن بقية الأيام التي لم يصمها. ننتقل إلى السؤال التالي، وهو: بماذا يثبت دخول رمضان؟ بماذا يثبت دخول رمضان؟ ستلاحظون أننا إن شاء الله بعد أيام سيدخل علينا رمضان. بماذا أو كيف يتحرى الناس دخول رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم القاعدة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان، وفي رواية فاقدروا له. صوموا لرؤيته، متى يتراءى الناس صيام رمضان؟ الأشهر العربية أيامها إما 29 يوم أو 30 يوم. طيب كيف نعرف أنه 29 أو 30 يوم؟ إذا جاء يوم 29 وغابت الشمس نتحرى رؤية هلال الشهر الذي يلي، فإذا رأينا الهلال علمنا أن الشهر الذي نحن فيه 29 يوم وليس 30 يوم، فيكون اليوم الذي بعده هو بداية الشهر العربي الجديد، شهر الهجري الجديد. فإذا لم نرى الهلال علمنا أن غدا سيكون 30، فيكون ماذا؟ 30. فلذلك الناس متى تتحرى كل سنة، متى نتحرى الهلال؟ نجتمع للرؤية في ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان. فإن غم عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى غم عليكم؟ الحالة، أي حالة بينكم وبين رؤية الهلال في تلك الليلة غيم، غم يعني غيم، أو قتر يعني ضباب، غبار، عسام. فلم يستطيعوا رؤية هلال رمضان، نتم شعبان ماذا؟ كم؟ 30 يوما. إذن يثبت دخول رمضان برؤية الهلال هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان 30 يوم. هل يوجد طريق آخر؟ لا، لا يوجد طريق آخر، لا يوجد طريق آخر. طيب اليوم عندنا الحساب، تقويم العجيري، تقويم أم القرى، بعض الأشياء، الحساب دقيق، الحساب دقيق، لكن الأحكام الشرعية لم تعلق على الحساب، إنما علقت على ماذا؟ الرؤية، لورود النص. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي لأخذنا ماذا؟ بالحساب. فالله عز وجل جعل الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهذه ومن أجل لتعلموا عدد السنين والحساب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فهذه العام في الشريعة في الإسلام وما خلق الله عز وجل الخلق عليه، السنة 12 شهرا. هذه 12 شهرا تبدأ من محرم وتنتهي ذي الحجة، نحن رتبناها كذا 1 2 3 4. تبي تجعل شهر آخر 1 2 ما في مانع، لكن تعارف الناس واصطلحوا أن شهر 1 هو محرم، شهر 2 صفر. إذا رمضان شهر 9، رمضان ماذا؟ شهر 9. جعل الله عز وجل من هذه 12 شهرا 4 أشهر حرم، ومنها 4 حرم، رتب عليها أحكام، رتب عليها أحكام، وهي حرمة القتال فيها. وقال والحج أشهر معلومات، أيضا جعل الحج أشهر ماذا؟ معلومات، فترة معينة وهي شوال والوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة. إذن لابد أن نهتم بالتاريخ الهجري، لأن أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الأشهر الحرم متعلقة بها. إذن هذا جزء من دراستنا للإسلام والشريعة الإسلامية، جزء من معرفتها. إذن علم الفلك كان شيخ الإسلام عالم فيه، كان الأئمة كلهم علماء في الفلك، لكن في الفلك الذي يخدم الشريعة الإسلامية. أما الحساب المجرد فإنه مفيد ونأخذ به، ولكن في رؤية الأهلة لا بد من ماذا؟ أن نتحرى رؤية هلال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي نتحرى أيضا رؤية ماذا؟ شوال، الذي هو دخول العيد. السؤال التالي، وقت النية في الصوم وحكمها. ذكرنا قبل قليل أن الصوم إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الأكل والشرب والجماع مع النية. إذا النية شرط أو ليست بشرط؟ شرط. وقلنا أن النية نفرق بها بين العبادة والعادة وبين الفرض والسنة. في صيام الفرض اشترط فيه تبييت النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية من الليل أو قبل الفجر في رواية فلا صيام له. من لم يبيت النية قبل الفجر أو من الليل فلا صيام له أو فلا صوم له. إذن هذه محمولة على صيام الواجب، صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام الكفارات أو صيام النذر. إذن صيام الواجب لا بد أن نبيت النية قبل الفجر، فإذا دخل الفجر ولم ينوي الصيام لم يصح منه، إلا في صيام النافلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى عائشة بعد أن طلع النهار أو بعد الفجر، قال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا يا رسول الله، لا يوجد عندنا شيء من الطعام. قال: إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. متى قالها؟ بعد الفجر، قبل بعد الفجر وليس قبل الفجر، وهو الذي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام فلا صوم له، من لم يبيت الصيام من الفجر قبل الفجر أو من الليل لا صوم له. قال العلماء: صيامه صلى الله عليه وسلم هنا صيام نافلة، فيجوز للإنسان أن ينوي الصيام النافلة من النهار بشرط أنه لم يسبق له أن أكل أو شرب منذ دخول وقت الفجر، منذ دخول وقت ماذا؟ الفجر. فمنذ أن ينشئ النية يبدأ يحتسب له أجر التطوع في ذلك. إذن صيام الواجب لا بد فيه ماذا؟ من نية. وبالنسبة لرمضان، نحن جميعا إذا استقبلنا ليلة رمضان نتصل: مبروك دخول شهر رمضان، نهنئكم بدخولي، إن شاء الله بكرة صايمين. ماذا يقع في نفسك؟ أنك ستصوم 15 يوم ولا شهر كامل؟ شهر كامل، أحسنتم. هذا الجواب أخذ منه العلماء، قالوا: يجب مع بداية رمضان نية واحدة، هذا المجزئ، القدر المجزئ. طيب في اليوم الثاني والثالث يغيب عنا، أليس كذلك؟ لكن عندنا سحور، وعندنا قيام ليل، وعندنا في نفسنا في 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 نيتنا الداخلية أننا سنصوم غدا وبعده، لكن ربما تسافر تفطر، أو ربما تمرض وتفطر. فإذا أفطرت في خلال شهر رمضان بسبب السفر أو المرض، أو امرأة عرض لها عذر شرعي الحيض فأفطرت ثم انتهت العدة، أو الرجل أراد بعد عودته من سفره أو بعد صحة من مرضه يريد أن يصوم من جديد، لابد أن يجدد ماذا؟ النية من جديد. إذن حتى لا تدخل في نفق الوسواس، يتصل علي: يا شيخ أنا والله ما أدري أنا نويت ولا ما نويت. طيب استسحرت؟ قال: يتسحرت. بس النية ليست أمرا شيئا صعب، لما تقرأ كتب الفقه وأنت ما عندك ذاك العلم تظن أن أصعب شيء النية. فلذلك يكثر عند الناس الوسوسة في النية، توضأ يدخل مسجد يرجع مرة ثانية يتوضأ، يرجع مرة ثالثة يتوضأ: لا أنا ما نويت، أنا نيت. ثم يصلي: إذا انتهت الصلاة أنا ما نويت. لا، النية هي القصد. من الذي أخرجك من مكانك إلى الوضوء؟ النية. من الذي جاء بك من البيت والسوق إلى المسجد؟ النية. هذه النية هي القصد. إذن أنت بداية دخول رمضان هنأت وباركت وتسحرت وافطرت وبعدين ذهبت صليت، ها عجلوا علينا بالسحور قبل لا يأذن، إذن فيه نية. هذا هو النية، هذه هي النية. إذن النية ما وقع في القلب دون لفظ، دون تلفظ. لذلك العلماء قالوا: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نويت وأنا أصوم غدا، لا، ما احنا محتاجين أن تتلفظ بذلك. لماذا؟ لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا على المذهب الشافعي ومذهب المالكي ويقولون، دع عنك أي قول خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، هذا مكانها ومحلها. إذن الأفضل أن تجدد النية في كل ليلة، هذا أمر مستحب، وتجزئ النية منذ دخول رمضان ما لم يقطعها عذر شرعي. ثم السؤال التالي: ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر: واحد، المرض، ذكره الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لكن أي مرض؟ الأمراض عافانا الله وإياكم منها ما يشق على الإنسان مرضه أثناء الصيام، فلا بد أن يفطر، معه سخونة، حرارة، يحتاج إلى يشرب ماء، يحتاج إلى يأخذ مسكنات، هذا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. لكن إنسان معاه رمد في عينه محتاج يشرب؟ لا، ما هو محتاج يضع. فإذا المرض الذي لا يلحقك به مشقة، نشلة خفيفة، قطرة عين، قطرة إذن، ما تحتاج فيها إلى مسكن ولا تحتاج إلى فيها سوائل، هذا يجب عليك الصوم. إلا إذا لحقك مشقة وردت بسبب أنك تحتاج إلى دواء تفطر، لكن إذا ما كان يلحقك مشقة بالصيام مع هذا المرض وجب عليك الصوم. إذن الصوم المرض الذي يبيح لك الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو المرض الذي يلحقك مشقة بالصوم أثناء هذا المرض. الأمر الثاني، أما المرض الذي لا يرجى برؤه، هذا المرض الدائم، يعني ممكن أن يصوم نص نهار، ممكن يصوم يوم، لكن ما يستطيع أن يصوم أيام، يعني أول يوم يصوم وكذا متحمس وتسحر، بس اليوم الأول زين يحس نفسه نشيط، لكن لو يصوم اليوم الثاني تبدأ تضعف عنده أعضاءه، الجسم يبدأ يضعف، ما تؤدي بطريقة سليمة، فتنتكس عنده ماذا؟ حالة، يعني معاه مرض سكر ممكن يصوم لكن ما يستطيع أن يصوم أيام. فهذا الغالب عليه هؤلاء، يسمى قاعدة عند الفقهاء، يسمى هذا المريض مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستمر معه، نقول له أفطر. لماذا؟ لا تلحق بنفسك المشقة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا من كان مريضا مرضا لا يستطيع معه الصوم، ماذا؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان لما بلغ سنا كبيرا، لما توفي قريب 100 رضي الله عنه، تجاوز 90، آخر سنة أو سنتين من عمره كان لا يقوى على الصوم، فكان يطعم ويفطر. كذلك جاء عن عباس في تفسير قوله تعالى ففدية من فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم، قال الفدية هذه على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي يعجز عن الصوم، وكذلك الحامل والمرضع، وهو الأمر الثاني أن الحامل والمرضع يجوز لها الفطر إذا كان يشق عليها الصوم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلة والمرضع الصوم، رواه أصحاب السنن. وكذلك جاء ابن عباس في تفسير الآية أنه لا يجوز للحبلة والمرضع إذا خافت على جنينهما أو على الرضيع أن تفطر وتطعم عن كل يوم، لكن يلزمها ماذا؟ القضاء بعد ذلك. أما المريض مرض دائم فإنه لا يلزمه القضاء كما ذكرنا. أيضا إذا صام المريض وهو يلحقه مشقة، هل يصح صومه؟ نقول نعم يصح صومه. العذر الثاني أيضا من الأعذار المبيحة للفطر السفر، والسفر قد يكون سفر فيه مشقة وقد لا يكون فيه مشقة، لكن الأصل في السفر أنه مبيح للفطر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أراد الصوم وهو مسافر يقول يا أخي أنا بسافر لكن أقدر على الصوم، نقول قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أصوم وأنا مسافر، قال إن شئت. قال ماذا؟ إن شئت. وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ومنه ومعه أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم ماذا؟ المفطر. وصام أيضا وسافر في نهار رمضان كان صائما ثم أفطر، ثم أفطر أثناء السفر عليه الصلاة والسلام، يعني في البداية كان عليه الصلاة والسلام نشيط لكن شعر بشقة السفر فأفطر. إذن يباح للمسافر الفطر ولو كان السفر لا يلحقه به مشقة، يقول طيارة والديرة قريبة وساعتين ووصل وراح تلحقني مشقة، نقول إن صمت صح صومك وإن افطرت جاز وتقضي بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيضا من الأعذار المبيحة للفطر الحيض والنفاس. إذا صامت المرأة وأثناء النهار نزل عليها قبل أن يؤذن المغرب نزلت عليها العذر الشرعي، فإنها ماذا؟ لا يصح صومها وتفطر عند ذلك، وتفطر عند ذلك. تقول أنا أستطيع أكمل، تكملين ما ينفع، لازم تقضين، فإنه المرأة الحائض لا يصح صومها. فإذا نزل عليها قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة الدم بطل صومها، لكن لو نزل عليها بعد أذان المغرب بعد أن قال الله أكبر نزل صح صومها، صح صومها. تقول أنا ما أردت أن أصلي المغرب فوجدت الدم، نقول صومك صحيح لكن لا تصلين، وإنما تصلين بعد أن تطهرين تقضين هذه صلاة المغرب، لكن الصوم ماذا؟ الصوم صحيح طالما أن الحيض نزل بعد دخول الليل أو بعد دخول وقت أذان المغرب. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت ناقصات عقل المدينة، قال أما نقصان دينها إنها لا تصلي ولا تصم إذا حاضت. وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة حال الحيض. هذه هي الأعذار المبيحة للفطر الأربعة. ننتقل الآن إلى السؤال التالي، وهو: ما هي مفطرات الصوم؟ مفطرات الصوم أو مفطرات الصوم: أولا، الأكل والشرب عمدا، كما في الحديث، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الصيام عن الأكل والشرب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الطعام والشراب من المفطرات. وما يقوم مقام الطعام والشراب مثل ماذا؟ الصعوط أو إدخال الطعام إلى الجوف. بعضهم يقول: أنا ما أكلت وشربت، لكن ماذا؟ أدخلت الطعام إلى جوفك من خلال ماذا؟ من خلال أنبوب مثلا، مريض أدخلوا عليه الجوف، أو من خلال الصعوط دخل الطعام أو الشراب عن طريق الأنف. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. لماذا؟ لأنه في حال أثناء الصوم لا تبالغ في الاستنشاق، فلربما استنشقت ودخل الماء إلى الجوف وعند ذلك تفطر. أما المضمضة ما في حرج، لكن تتمضمض ولا تبلع، تتمضمض ولا تبلع. إذن الطعام والشراب وما يصل إلى الجوف من الطعام والشراب يعتبر من المفطرات إذا كان عمدا. وكذلك ما يقوم مقام الطعام والشراب مثل الأبر المغذية عن طريق الوريد، عن طريق الوريد، فما يأخذه عن طريق الوريد من المغذيات يقوم مقام ماذا؟ الطعام والشراب، فهو من المفطرات. طيب الإبرة عن طريق العضل، هذه ليست مغذية، هذه إما أن تكون مسكنة أو تكون ماذا؟ من الأدوية التي يعالج بها، لا تصل إلى الجوف. الذي تأخذ عن طريق العضل أو إبرة السكر لا تفطر، لأنها تأخذ ماذا؟ في العضل، فتكون في الدم وليس ماذا؟ في الجوف. إذن الأبر المغذية تأخذ عن طريق الوريد تعتبر من المفطرات، والأبر التي تأخذ عن طريق العضل ليست ماذا؟ من المفطرات. لذلك لو أخذت إبرة عن طريق الوريد، هذه التي يسمونها المادة الصفراء الألوان عند إجراء بعض الأشعة كالرنين المغناطيسي، تشعر بماذا؟ بطعمها ماذا؟ في فمك مباشرة. أنا أجريتها أكثر من مرة، تشعر طعمها في فمك، فهذا يدل على أنها ماذا؟ تقوم مقام ماذا؟ الطعام والشراب التي تأخذ عن طريق الوريد. إذن اجعلها قاعدة عندك حتى تفهم مسألة الأبر، إذا كانت تأخذ عن طريق المغذي عن طريق الوريد كالمغذيات هذه من المفطرات، إذا تأخذ بالعضل أو على الجلد فإنها ليست من المفطرات. أيضا من المفطرات بعد الأكل والشرب الجماع. طبعا الأكل والشرب إذا أكل أو شرب ناسيا قلنا من المفطرات إذا كان الأكل والشرب عمدا، أما إذا كان ناسيا أكل أو شرب، من أكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن يأكل وهذا ويشرب وهو ناسي، وهو ناسي، فإذا أكل أو شرب ناسيا غير متعمد صح صومه، لكن إذا تذكر ما تكمل حبيبنا، لا وقف أخذ بريك. طيب أحيانا الذي يصنع الطعام يتذوق، تذوق الطعام ليس أكل وشرب، لأنه ماذا؟ يتذوق فقط ولا يدخله إلى جوفه، فالتذوق من الطعام بدون يعني بلعه فإنه ماذا؟ حتى شعر بطعمه، شعور بالطعم ليس بلع له، إنما هو شعور بماذا؟ بالطعم، هذا أيضا لا يفطر، لا يفطر. إذن الأكل والشرب ناسيا أو تذوق الطعام فقط فإنه لا يعد من المفطرات في الأكل والشرب. الجماع قلنا أنه من المفطرات، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا يدل أنه ممنوع علينا في نهار الصوم وإنما في ليله. كذلك في قصة الرجل الذي جامع زوجته، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، قال: يا رسول الله جامعت أهلي. قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: صوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. فالشاهد من ذلك أن الصوم ماذا؟ الجماع ماذا؟ محرم في نهار رمضان، ويجب عليه أولا قضاء هذا اليوم لوحده، وصيام ماذا؟ وعتق رقبة لا يوجد في هذا الزمان، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. وكذلك يلحق به خروج المني عمدا دون الجماع، مثل تقبيل المرأة، لمس المرأة، مباشرة زوجته ثم أنزل مني، هذا يعتبر مفطرات، لكن ليس فيه كفارة. الكفارة فقط في الجماع، لكن ما أهدانا دون الجماع، الجماع أي الوطء، هذا هو الذي فيه كفارة. لكن لو أنزل دون الجماع عمدا فإنه يجب عليه توبة، ويجب عليه ماذا؟ قضاء هذا اليوم، أو بالاستمناء أيضا، هذا كله يعتبر ماذا؟ محرم ومن المفطرات، ويلزمه التوبة وقضاء هذا اليوم دون الكفارة. فالكفارة فقط في ماذا؟ في الجماع حقيقة. أيضا من المفطرات القي عمدا، القي الترجيع، ها، رجع، زوع، طرش، هذا الترجيع عمدا يعتبر من المفطرات، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. إذن الفرق بين كالأكل والشرب عمدا أو ناسيا، من ذرعه القي أي غلبه القي، أكل وكثر بالسحور وراح وصلى الفجر ركوع سجود، قام يلعب بطنه، ما يمديه طلع المسجد إلا رجع، ما هو متعمد، ذرعه غلبه، هذا يتم صومه. هذا ماذا يفعل؟ يتم صومه. واحد ثاني بعد ساعة ساعتين شعر بألم كثر، ما استطاع أن ينام، أدخل أصبعه فأخرج ما في بطنه، هذا تعمد، هذا يلزمه ماذا؟ التوبة وقضاء هذا اليوم، فهذا يعتبر ماذا؟ من المفطرات. إذن الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستقي بنفسه، فإن غلبه فإنه لا اختيار له، ويتم صومه، صومه صحيح، وإن تعمد وجب عليه. أيضا من المفطرات خروج ونزول دم الحيض والنفاس أثناء الصوم، يعني لو في نهار رمضان ولدت وكانت صائمة في أول النهار، خرج منها بعد الولادة دم النفاس، خلاص يلزمها ماذا؟ القضاء. كذلك لو حاضت في نهار رمضان يعتبر من المفطرات ويلزمها القضاء. أيضا مسألة خلافية بين العلماء، وهي الحجامة، هل الحجامة من المفطرات؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الأمر كان في بداية الصيام، ثم ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، فقالوا هذا الحديث نسخ الحديث الذي قبله. إذن الحجامة في الصحيح من أقوال العلماء أنها ليست من المفطرات، الحجامة من احتجم وهو صائم ليس مفطرة، لكن يكره استعمالها. لماذا؟ لأنها تضعف ماذا؟ البدن، قد يحتاج معها إلى الأكل والشرب، فلذلك يتجنبها الإنسان أثناء الصيام في النهار، ويفعلها إذا أراد أن يحتجم في الليل. والحجامة الصحيح كما قلنا أنها ليست من المفطرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الأمر الأخير، إذا نوى وعزم على الفطر، قال: أنا خلاص نويت وبفطر، عزم على الفطر، ما أكل أو شرب، مجرد العزم، ولكن هذه ليست نية تردد أو احتمال، لا، عزم خلاص، قال: أنا مسافر، سلام عليكم، سلم على هلا وراح المطار، قال: إذا جيت المطار بروح المطعم وأكل، هذا يعتبر ماذا؟ مفطر، عزم على الفطر. فهذا طبعا العزم يكون المريض، المسافر، يعني أسباب مشروعة، فإنه مجرد العزم يعتبر، أو إنسان شعر بحاجة إلى الفطر، كان يكون عنده مراجعة والطبيب قال له: راح نسوي لك الآن منظار، أو نعمل لك أشعة، ونحتاج أنك تشرب شيء، عزم عليه، هذا أيضا يعتبر من الفطر. لكن متردد، والله ما أدري، أنا غدا رايح، ممكن أني أفطر، ممكن أكمل صيامي، ممكن أدخل على الطبيب والطبيب ممكن ما حصل الطبيب، ممكن يأجل موعد، فهذا المتردد ليس عزيمة، هذا لا يفطر، لا يفتح نفسه باب الوسواس، سك الباب، ها، هذا لا هذا لا يعد ماذا من المفطرات. نأتي إلى السؤال قبل الأخير، كم بقي على الأذان؟ زين. السؤال قبل الأخير، مستحبات الصيام، ما الذي يستحب لنا أثناء الصيام؟ الاستحباب الأول تعجيل الفطر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأهل البدع المخالفين لأهل السنة يؤخرون الفطر، وهذا ماذا منهي عنه، بل المستحب التعجيل ماذا بالفطر مباشرة منذ يقول الله أكبر، الأفضل أن تعجل الفطر، هذا أمر الأول تعجيل الفطر. الأمر الثاني أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، هذا أيضا مما يستحب أن يفطر عليه إنسان على الرطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء، فإن لم يجد فأي طعام، هذا في البداية، ثم بعد ذلك يأكل ما شاء. المقصود ماذا؟ أن تكون أول لقمة يأكلها يفطر عليها هي ماذا؟ الرطبات، هذا من المستحبات لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد قال حسى حسوات من ماء. أيضا من المستحبات السحور، ماذا؟ السحور، وهو الطعام الذي يؤكل قبل صلاة الفجر وقت السحر. وقت ماذا؟ السحر. وقت السحر هو آخر الثلث الأخير، آخر الثلث الأخير. لو قسمنا الليل إلى ثلاثة أقسام، لو افترضنا أن الليل 12 ساعة من أذان المغرب إلى أذان الفجر، من أذان المغرب إلى أذان الفجر، هذا الليل 12 ساعة، قسم ماذا؟ ثلاثة أقسام، أربع وأربع وأربع، الثلث الأخير إذن أربع، السحر هو تقريبا آخر ساعة من الأربع الأخيرة، هذا هو وقت السحر. فيستحب تأخير ماذا؟ السحور، السحور إلى آخر الليل. لماذا؟ أولا بركة هذا العمل، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله أباح لنا السحور بخلاف الأمم السابقة، فإنهم كانوا يأكلون عند الفطر ولا يتسحرون، كما كان في المرحلة الثالثة معنا، كنا قلنا أنه يأكل فإذا نام وجب عليه الصيام، هذا كان صيام الأمم السابقة. أما أمة محمد فإن الله أباح لنا السحور، أكلت ماذا؟ السحور. أيضا تأخير السحور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور. طيب ممكن نأكل السحور في نصف الليل اللي نسميه حنا الغبقة؟ يجوز، أي أكلة يأكلها في الليل تعد من السحور، لكن الأفضل تأخيرها، فالغبقة تعتبر من السحور، الطعام الذي يأكله الإنسان من أجل يستعين على الصيام بعد ذلك جائز، لكن الأفضل تأخيرها. فإن أنس رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل السحور حتى يبقى من صلاة حتى يبقى لصلاة الفجر مقدار 50 آية، يعني بين أكل السحور وبين أذان الفجر مقدار 50 آية، كثير أو قليل؟ قليل، حدود يعني ثلث ساعة، حدود ربع ساعة، حدود نص ساعة، يعني الأفضل إذن تأخيره هذا أكل السحور. أيضا الدعاء عند الفطر من المستحبات للصائم، أن يدعو عند فطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: ثلاثة لا ترد ماذا؟ دعوتهم، والصائم عند فطره حسنه جماعة من أهل العلم. فيستحب له الدعاء أثناء الفطر، أثناء الصيام، والدعاء عند أيضا عند فطره. أيضا من المستحبات الإكثار أثناء الصيام من العمل الصالح، تلاوة القرآن والصدقة وأعمال البر والخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون إذا ماذا دخل عليه رمضان وإذا جاءه جبريل، فكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة إذا لقيه جبريل في رمضان في لياليه وفي نهاره، في نهاره بصومه وحفظ جوارحه، وبليله بالقيام وتلاوة القرآن والصدقة. أيضا يستحب تفطير الصائمين، من فطر صائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما يعني صنع له طعام الفطور، من فطر صائما كان له أجره ولا ينقص من أجر الصائم ماذا؟ شيئا. أيضا من المستحبات في رمضان العمرة، جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي، أيضا هذه ماذا؟ من المستحبات. هذه المستحبات أغلب أو الجملة من مستحبات الصيام. أيضا من السؤال التالي والأخير مكروهات الصيام. الأمر الأول، يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن ماذا؟ صائما. فلما؟ لأنه ربما تجاوز الحد فأدخل الماء إلى جوفه فيؤدي إلى أن يسبب له الفطر. أيضا من المكروهات القبلة، قبلة الزوجة ومباشرتها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول: عائشة يقبلني وهو صائم. فلما سألوها: هل لنا نحن ذلك؟ يعني الشباب. فقالت عائشة رضي الله عنه: لكنه كان أملككم لإربه، يعني كان يستطيع السيطرة على شهوته. فالشاب الذي لا يستطيع السيطرة على شهوته وربما ماذا؟ ربما قبل فلا يستطيع أن يتمالك نفسه فيقع ماذا؟ في جماع زوجته. فلذلك يكره ماذا؟ القبلة ومباشرة الزوجة أثناء الصيام. أيضا بلع النخامة يكره. هل هي مفطرة؟ لا، ليست من المفطرات، تقرأ للفقهاء كثيرا. هذه مما لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، لا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يدفعها عن نفسه. فالنخامة تخرج من الإنسان من فمه أو من أنفه فتنزل في جوفه إذا بلع ريقه، فبلع الريق جائز لا حرج في ذلك، ولو بلع النخامة جائز لكنه مكروه، فيخرج ماذا؟ النخامة ولا يبلعها. أيضا كثرة تذوق الطعام، يكره كثرة تذوق الطعام، لا يتذوق الطعام إلا عند ماذا؟ إلا عند الحاجة له، أما إذا لم يحتاج وهو ممن يحسن صنع الطعام فهذا يعرف مقادير بدون أن يتذوق، لكن لو احتاج لا حرج، لكن لا يكثر ماذا؟ منها، لا يكثر منها. أيضا كل ما يجرح صومه وينقص أجره في صيامه إنه يكره ماذا؟ يكره فعله. مما يكون مباح ويفتح عليه باب شر، مما يكون مباح يفتح عليه باب شر، فيتجنب وسائل التواصل أثناء الصيام، الجروبات، تويتر، إنستغرام، غيره، لأنها لا تخلو من ماذا؟ من شر، لا تخلو ماذا؟ من شر. فأغلق هذا الشيء أثناء صيامك حتى لا يجرح ماذا؟ الصيام. كذلك مشاهدة التلفزيون، ربما احتاج إلى شيء، لكن يعني هذا في نهار رمضان لا يخلو من موسيقى ومن نساء عاريات، فلذلك يتجنب ماذا؟ مشاهدة هذه الأشياء أثناء صيامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم.